الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نستكمل الكلام إن شاء الله تعالى على مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، ويتبقى لنا فرع أخير تحت ذكر مذهب أهل السنة في المسألة، وهذا الفرع في رؤية الكافرين لله عز وجل. اختلف أهل السنة في هذه المسألة أيضا على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول نفي الرؤية عن جميع الكافرين والمنافقين، بحيث أن الله تبارك وتعالى لا يراه إلا المؤمنون، وهذا قول الأكثرين من أهل العلم، وعليه يدل ظاهر كلام الأئمة المتقدمين، واحتجوا بظواهر الأدلة في تخصيص المؤمنين بالرؤية، ما عموم قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. القول الثاني إثبات الرؤية للمنافقين دون الكافرين، أي يراه المؤمنون والمنافقون، وهذا قول ابن خزيمة رحمه الله، واحتج بحديث أبي سعيد الخدري الذي سبق ذكره، وموطن الشاهد منه أنه لما ذكر أن الرب سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه فإنه يسجد له المؤمنون ولا يستطيع ذلك الكافر ولا يستطيع ذلك المنافقون، فهذا يدل على أنه في هذا الوقت تحديدا يراه المؤمنون والمنافقون. وأما الكفار ففي الحديث نفسه قبل ذلك أنهم تساقطوا في النار قبل أن يحصل ذلك الموقف. وعلى هذا حمل آية الحجاب: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي في هذا الموضع وعلى هذا التفصيل. القول الثالث إثبات الرؤية لأهل المحشر كلهم، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. وبالنسبة للكافرين والمنافقين تكون الرؤية رؤية تعذيب وتعريف، كاللص إذا رأى السلطان، ثم يحتجب الله تعالى عنهم بعد ذلك ليشتد عذابهم، ولا يراه بعد ذلك إلا المؤمنون. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتبعه على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، ولهم أدلة. الدليل الأول ذكر اللقاء مع الإنسان عموما، كما في قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقد تقدم كلام أهل اللغة أن الأصل في إثبات اللقاء أنه يثبت الرؤية البصرية، والكلام هنا بطبيعة الحال على السليم من الموانع، إثبات اللقاء للسليم من الموانع البصرية يفيد وقوع الرؤية بالبصر. الدليل الثاني حديث أبي سعيد السابق، وموطن الدلالة منه لهذا القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها. ثم قال بعد ذلك: وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. إذن هناك رؤية وقعت قبل ذلك، صحيح، أتاهم في أدنى صورة من التي رأوه فيها، إذن هم رأوه قبل ذلك، وإلا لما كان لهذا الحديث معنى ولا فائدة. وهذا ذكر قبل سياق السجود، أنه يكشف عن ساق وعندئذ يسجد المؤمنون ولا يسجد المنافقون. فهذا يدل على أنهم رأوه أول مرة قبل أن يقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيفيد أن هناك رؤية أولى عامة وقعت لأهل الموقف كلهم. الدليل الثالث حديث أبي هريرة السابق من رواية مسلم، وموطن الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرؤية أثبتها ثم فسر، الرؤية، قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل. والسياق واحد، وقد وقع هذا، ارجعوا إلى سياق الحديث، وقع هذا بعد إثبات الرؤية، فكان قوله فيلقى العبد تفسيرا لكلامه السابق. فهذا دليل على أن الرؤية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم ليست رؤية خاصة بالمؤمنين، وإنما أراد إثبات الرؤية عموما، وخصوصا مع رواية خارج الصحيح، وهي رواية الإمام الحميدي رحمه الله. هذه رواية مهمة جدا، وهي نص في المسألة في الحقيقة، وهي رواية ثابتة إن شاء الله تعالى. ماذا وقع في هذه الرواية؟ قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، فيلقى العبد فيقول: أي فل. وذكر الكلام، ثم قال: ثم ينادي مناد: ألا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله عز وجل. إذن متى يقع هذا؟ بعد فيلقى العبد فيقول: أي فل. إذن هناك تفسير للرؤية، ثم بعد ذلك يقع الحجاب وينادي مناد: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. إذن هذه الرؤية أو هذا اللقاء وقع قبل تساقط الكافرين في النار، قبل تساقط الكافرين في النار، فدل على أن الكفار أيضا يدخلون في هذه الرؤية. قال: ثم ينادي مناد: ألا لتتبع أمة كل أمة ما كانت تعبد من دون الله عز وجل، فتتبع الشياطين والصلب أولياؤهم إلى جهنم. قال: وبقينا أيها المؤمنين، فيأتينا ربنا وهو ربنا وهو يثيبنا، فيقول: علام هؤلاء؟ فيقولون: نحن عباد الله المؤمنون، آمنا بالله لا نشرك به شيئا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا وهو ربنا وهو يثيبنا. وذكر الحديث. الدليل الرابع حديث أبي رزين العقيلي، وقد سبق الكلام عليه، وموطن الشاهد منه في قوله: فتخرجون من مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. وهذا من الوضوح كما ترى عام تماما في وقوع الرؤية لأهل الموقف كلهم. فهذا بعض ما احتج به أصحاب هذا القول، وهو من القوة بما ترى، فهو الراجح إن شاء الله تعالى، والله أعلم. طبعا هناك مناقشات لا نتعرض لها في هذه المرحلة الآن، لها تفصيل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. نأتي الآن إلى المسألة الثالثة، وهي ذكر مذهب أهل البدع. المذهب الأول مذهب الجهمية والمعتزلة، وقد تبعهم عليه بعض الخوارج وغيرهم، وهؤلاء ينكرون الرؤية جملة، فيقولون إن الله تبارك وتعالى لا يرى ولا تصح رؤيته ولا تتوقع أصلا ولا تحصل، ويتأولون ما وقع في النصوص من النظر بأنه الانتظار، فيقولون إلى ربها ناظرة مثلا، أي تنتظر الثواب أو تعلم به، ويقولون أحيانا المراد بذلك إقامة الحجة، إذا لقي الناس ربهم يوم القيامة علموا أن لهم ربا فقامت الحجة عليه، ويتأولون اللقاء بأنه لقي الخير أو الشر، فعلى قولهم لقي الله أي لقي ما عنده من خير أو شر. وأصل شبهتهم يعود إلى باب الصفات، وهو أن إثبات الرؤية يستلزم أن يكون الرب جسما وأن يكون في جهة، لأنه لا يرى إلا ما كان جسما، ولا يرى الشيء إلا إذا كان في جهة من المرئي، وهذا أصل شبهتهم في باب الصفات، أو من أصل شبهتهم في ذلك الباب، وهو الذي دفعهم إلى التعطيل. وبهذا تدرك، يعني هذا تنبيه عارض، بهذا تدرك لماذا يتكلم بعض العلماء أحيانا على مسألة الرؤية ضمن باب الصفات، مسألة رؤية الله تعالى، وإن كان الفعل ليس من الله، بمعنى الرؤية يتكلمون على رؤية العباد لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يعود إلى الله تعالى، لكن يتحدثون عنه أحيانا في باب الصفات على اعتبار أن الله يرى أو لا يرى، هذا هو الذي يعود إلى الله تعالى، ولأن شبهة النفاة إنما عادت أصلا إلى باب الصفات، فهذا أصل شبهة النفاة. ثم احتجوا من المتشابه بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقوله تعالى لن تراني، وادعوا في هذه الآية الثانية أن لن تفيد تأبيد النفي، هكذا قالوا، لن تفيد النفي مؤبدا، تؤبد النفي، فقوله لن تراني أي أبدا بأي حال من الأحوال وفي أي وقت من الأوقات في الدنيا أو في الآخرة. وتعلقوا أيضا بتفسير مجاهد رحمه الله، فإنه قال إلى ربها ناظرة أي تنتظر الثواب من ربها. والجواب عن ذلك كما يلي: الوجه الأول، أصل أهل البدع المذكور سبق إبطاله في باب الصفات والحمد لله. الوجه الثاني، بالنسبة لتأويل النظر، يقول العلماء لفظ النظر له عدة معان واستعمالات بحسب تعديه بنفسه أو تعديه بالحرف، فإن تعدى بنفسه فمعناه الانتظار، كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا تعدى بنفسه، تعدى الفعل بنفسه ليس فيه حرف، وإن تعدى بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن تعدى بإلى فمعناه الرؤية بالأبصار، كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. إذن كلام العلماء وأهل اللغة أن فعل النظر إذا تعدى بحرف الجر إلى أفاد الرؤية بالأبصار، هذا إذا ورد هكذا مطلقا دون أن يضاف إلى محل، فكيف إذا أضيف إلى محل الرؤية الذي هو الوجه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضيف إلى محل الرؤية بالبصر، فهذا تأكيد فوق تأكيد على أن المراد رؤية الأبصار. وهنا نذكر بالحديث الذي مر ذكره في أدلة أهل السنة، قلنا سنحتاج إليه، عندما قالوا ننظر ربنا ثم قالوا ماذا؟ حتى ننظر إليك. واضح جدا، ولا يمكن أن يقال حتى ننظر إليك يعني حتى ننتظرك، وإلا لتناقض الكلام، لا يصح آخر الكلام مع أوله. الوجه الثالث بالنسبة لتأويل اللقاء، جوابه أنك تقول لقيت منك كذا، ولقيت من فلان خيرا أو شرا، فإذا دخل حرف الجر من فإنه يكون كما قالوا، يعني هم قالوا لقي فلانا أي لقي ما عنده من خير أو شر، هذا أيضا من جهلهم باللغة، إنما يكون كذلك لو قيل لقيت من فلان كذا، وأما لقيت فلانا فلا يعرف عن أهل اللغة أن هذا يفيد إلا لقاءه هو، وإذا أضيف اللقاء إلى سليم من الموانع البصرية أفاد الرؤية بالبصر. الوجه الرابع بالنسبة لاستدلال المعتزلة بقوله تعالى لن تراني، فيقال أولا أن السلف قد فسروها بالرؤية في الدنيا كما تقدم، وهذا جمع بين الأدلة، لأن الأدلة الصريحة قد دلت على أن الله تعالى يرى في الآخرة. ثانيا أنه يقال الآية مع ذلك حجة عليهم، فإنه يستدل بها على ثبوت الرؤية لا على نفيها، وذلك من وجوه. الوجه الأول أنه لا يظن بكليم الله تعالى أن يسأله أمرا هو من أعظم المحالات، وكذا يدعي هؤلاء أن رؤية الله تعالى من أعظم الممتنعات. طيب كيف يسألها نبي من أنبياء الله تعالى وهو من أعظمهم شأنا كموسى عليه السلام؟ الوجه الثاني أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤالا، لم ينكر عليه سؤالا، يتبين هذا عندما تنظر في قول الله تعالى لنوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لأنه سأل أمرا لا يصح أن يتحقق أصلا فأنكر عليه سؤالا، لكن مع موسى ماذا قال له؟ ما أنكر عليه السؤال، ما وصفه بجهل مثلا أو وصفه بأنه سأل أمرا لا يحل أن يسأله. الوجه الثالث في نفس السياق من الناحية اللغوية، ربنا تعالى قال لن تراني، لم يقل لست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي أو لا أرى. يتبين هذا إذا استحضرت قول القائل مثلا لو كان شخص في كمه حجر، في كمه حجر، فقال له شخص آخر أطعمني، يقول له ماذا؟ لو قال له لن تأكله فهذا دليل على أن ما في كمه مأكول، صحيح؟ لو قال لن تأكله إذن الذي في الكم مأكول. طيب هل يصح هذا الجواب مع الواقع؟ هو في كمه حجر يعني لا يؤكل أصلا، فإذا أراد أن يجيبه يقول له ماذا؟ هذا لا يؤكل، لا يصح أن يؤكل. لكن إذا قال له لن تأكله فهذا يفيد التوقع أنه يجوز أن يؤكل وسيؤكل. فالجواب الذي جاء من الله تبارك وتعالى هو ماذا؟ لن تراني، ما قال لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، وإنما قال لن تراني، فدل على أن الرؤية جائزة أصلا ليست بممتنعة، ودل على أنها مما يمكن أن يقع، وإن كان لم يقع في تلك الحال وإنما سيقع بعد ذلك. فالتركيب اللغوي نفسه لمن تأمل فيه يدل على ثبوت الرؤية لا على نفيها. وأما دعواهم أن لن تفيد تأبيد النفي فهذا كذب على اللغة وأهلها، وهذا كلام لا يعرف عن أهل اللغة أصلا. والدليل القرآن نفسه، يقول تعالى ولن يتمنوه أبدا، يعني أكد النفي بماذا؟ بالتأبيد. ومع ذلك قالوا إيش؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذا تمنوه ولا لا؟ إذا جاء النفي بلن مؤبدا، يعني حتى بالتأبيد في نفس السياق في نفس الكلام، ومع ذلك لم يفد تأبيد النفي. فكيف إذا جاءت لن بدون تأبيد؟ قال لن تراني، يعني حتى ما قال لن تراني أبدا، وإنما قال لن تراني فقط. وهنا يذكرون قول ابن مالك رحمه الله المعروف: ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، يعني كلام ليس من كلام أهل اللغة أصلا. الوجه الخامس بالنسبة لقوله تعالى لا تدركه الأبصار: أولا، تقدم تفسير السلف لها أيضا على نفي الرؤية في الدنيا أو على نفي الإحاطة جمعا بين الأدلة، وهي بالمعنى الثاني أشبه. هي بالمعنى الثاني أشبه. لماذا؟ نقول ثانيا أنه يستدل بالآية على إثبات الرؤية لا على نفيها. كيف هذا؟ القاعدة التي سبقت معنا أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالنفي الإيه؟ المحض، الذي ليس فيه إثبات كمال للضد، فلا يوصف بنفي إلا إذا تضمن إثبات الكمال. والنفي خاصية العدم، صحيح؟ والآية أصلا وردت في سياق مدح وتعظم من الله سبحانه وتعالى، فهل يثني الله تعالى على نفسه أو يمدح نفسه بما يشترك فيه هو والمعدوم؟ لأن المعدوم أيضا ماذا؟ لا تدركه الأبصار. إذن لابد أن يشتمل هذا النفي على معنى زائد، لابد أن يشتمل على معنى هو من قبيل الكمال، لابد أن يشتمل على شيء يفترق به الموجود عن المعدوم، فكيف بالكامل الذي يتصف بأعلى درجات الكمال؟ إذن تبين أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به لعظمته وجلاله، هذا هو المناسب مع سياق المدح ومع صفة الكمال لله تعالى. يؤيد ذلك اللغة نفسها والقرآن نفسه، لأن الإدراك غير الرؤية، الإدراك غير الرؤية، فالإدراك يشتمل على الرؤية وزيادة، يعني في هذا السياق تحديدا، يعني لا في أصل معنى الإدراك. إذا تكلمنا على الإدراك الذي يشتمل على رؤية، فالإدراك رؤية وزيادة، هذا في اللغة. طيب في القرآن: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا إيه؟ لمدركون. قال كلا، فنفى الإدراك. طب يا جماعة، قوم فرعون رأوهم ولا ما رأوهم؟ رأوهم، ومع ذلك نفى الإدراك، فلا يمكن أن يكون قد نفى الرؤية، مستحيل، لا يمكن أن يكون المراد لم يرونا أو لن يرونا، لا يمكن، إنما أراد نفي ماذا؟ معنى زائد على مجرد الرؤية. إنا لمدركون أي لمحاط بنا، سيأتوننا وسيأخذوننا وسيفعلون كذا وكذا، صحيح؟ هذا هو القدر الزائد على مجرد الرؤية. إذن لما نفى الإدراك لم ينفي ماذا؟ لم ينفي الرؤية. فكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار ليس فيه نفي لماذا؟ للرؤية. وتصديق ذلك أيضا في المخلوقات نفسها، في المخلوقات نفسها التي ترى بلا إشكال. من المخلوقات ما يرى ولا يحاط به. صحيح لما جاء الرجل إلى ابن عباس وذكر له يعني هذا المعنى أو سأله عن هذه المسألة، فقال أترى السماء؟ قال نعم. قال أتحيط بها؟ قال لا. قال فإنك ترى الله تعالى ولا تحيط به. وهذه الشمس نراها ولا ندركها، أي إيش؟ أي لا نحيط بها. تمام. فهذا تصديقه في المخلوقات نفسها، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ الوجه السادس وهو المتعلق بتفسير مجاهد المذكور، وهو تفسير ثابت عنه صحيح، فيقال إما أن يحمل على تفسير الرؤية بلازمها كما تقدم نظير لذلك من قبل، وإما أن يكون هذا زلة واضحة منه لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. وعلى سبيل الفائدة، وهذا مهم لطالب العلم وخصوصا في باب التبديع والمآخذ وهذه الأشياء، يؤيد أن مجاهدا رحمه الله ليس على قول الجهمية، طبعا خلاف ما هو معروف من سيرته ومذهبه، يعني دعك من كل هذا، لكن حتى في مسألة الرؤية نفسها يؤيد أن مجاهدا لم يكن على مأخذ الجهمية ولا على أصلهم ولا على قولهم، أنه قد ثبت عنه كما أخرجه الطبري في تفسيره في قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال كان أغصان السدرة لؤلؤا وياقوتا أو زبرجدا فرآها محمد ورأى بقلبه ربه ورأى بقلبه ربه. طيب هذا كلام الجهمية؟ هذا كلام الجهمية؟ الجهمية أصلا تتكلم في الرؤية وتقول رؤية قلبية ولا غير قلبية، ولا رؤية في المعراج ولا رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، الجهمية تتكلم في هذا من الأساس. فهذا يدل على أن مجاهدا لم يكن على قول الجهمية ولا على طريقتهم ولا على مأخذهم. فبما أنه فسر الرؤية أو النظر في قوله تعالى إلى ربها ناظرة بالانتظار، فإما لابد أن يحمل على أحد هذين الأمرين، إما أنه أراد التفسير باللازم كما هي عادة وطرق للسلف، وإما أن تكون هذا زل وإما أن تكون هذه زلة واضحة منه خفيت عليه الدلالة اللغوية، ولا مانع من ذلك، لأنه لا يشترط في اللغة حتى وإن كانت واضحة أن تكون واضحة لكل أحد، بل قد تخفى دلالتها على بعض الأفراد. وعندنا كلام من هو أكبر من مجاهد من أهل اللغة والعارفين بها والمتقنين لها، كلهم مجمعون على أن النظر إذا تعدى بإلى لا يفيد إلا رؤية البصر، فلا يمكن إطلاقا ترك هذا كله والتعلق بقول واحد فقط يصيب ويخطئ. هذا آخر الكلام على المذهب الأول. المذهب الثاني من مذاهب أهل البدع هو مذهب الأشاعرة، والأشاعرة يثبتون الرؤية ولكن يقولون من غير مقابلة ولا جهة، يقولون هكذا الرؤية واقعة والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة ولكن من غير مقابلة ولا جهة، يعني لا يكون هناك تقابل بين الرائي والمرئي ولا يكون الرب في جهة من المؤمنين. وعلى سبيل التنبيه المهم، هذا قول من من الأشاعرة؟ أحسنت، بارك الله فيك. لماذا؟ لأن المتقدمين أثبتوا ماذا؟ العلو، فليس عندهم إشكال. صحيح، المتقدمون أثبتوا العلو، إذن هذا قول من نفى العلو من الأشاعرة، ليس جميع الأشاعرة. تمام، هذا قول المتأخرين منه. هنا النقطة التي تحتاج في الحقيقة إلى تحرير، وهي هل يثبتون الرؤية بالأبصار أم لا؟ هذه نقطة يعني فيها كلام لدى أهل العلم، فالسرزي مثلا رحمه الله أبو نصر صاحب كتاب الإمامة والرسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت، هذا الإمام رحمه الله نسب إليهم أنهم ينفون الرؤية بالأبصار، يقولون إن الله تعالى لا يرى بالأبصار، يعني حتى الأبصار نفوها. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال في نقد التأسيس مخاطبا الرازي: إنك وسائر الصفاتية تثبتون رؤية الرب بالأبصار. تمام. ويقع في كلام بعضهم، بعض علماء الأشاعرة المتأخرين، أنهم يقولون الرؤية لا تختص بمحل ولا تختص بالبصر، الرؤية لا تختص بمحل ولا تختص بالبصر، فهل يلزم من هذا أنهم ينفون وقوع الرؤية بالأبصار فعلا؟ هذا موطن يحتاج إلى تحرير، والله تعالى أعلم. والجواب عن مذهبهم هذا أنه قائم على شبهتهم في مسألة العلو والجهة، وهذا قد سبق إبطاله مفصلا ولله الحمد. ويزاد على ذلك هنا أن يقال إن مذهبهم هذا كالعادة مخالف للعقل وموافق في حقيقته للمعتزلة. لماذا؟ لأن إثبات رؤية من غير مقابلة ولا جهة لا يعقل. صحيح، والقول بأن شيئا يرى ولا يكون في جهة من الرائي لا يعقل. تمام. فعاد الأمر في حقيقته إلى كلام المعتزلة كالعادة، كالعادة عاد الأمر إلى ماذا؟ إلى كلام المعتزلة، لأن الشيء الذي لا يعقل وجوده كالعدم، فإذا أثبتتم رؤية لا تعقل فقد عاد أمركم إلى نفي الرؤية في الحقيقة لا إلى إثباتها. ويؤيد هذا أمور، منها أن السجزي رحمه الله نقل عن بعض متأخريهم أنه قال: لولا الحياء من شيوخنا لقلت إن الرؤية العلم. ما هو صحيح، وهذا قول المعتزلة أليس كذلك؟ المعتزلة يقولون الرؤية علم وانتظار وإلى آخره. فذلك الأشعري قال: لولا الحياء من شيوخنا لقلت إن الرؤية العلم، يعني كلامهم فعلا لا يتمشى ولا يعقل إلا إذا كانت الرؤية بمعنى العلم. وهذا الرازي أيضا يعترف بأن نزاعهم مع المعتزلة قريب من اللفظي، يعترف بأن نزاعهم مع المعتزلة قريب من اللفظي. ومع ذلك يقال أيضا على سبيل البيان والإنصاف إن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أهون من قول من أثبت موجودا لا يرى ولا في جهة. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا كلامه أصلا: لأن إثبات الحق مع نفي لوازمه أهون من نفي الحق بالكلية. وهذا هو السر، يعني طالب العلم اليقظ يضم المسائل بعضها إلى بعض، فاضمم هذا إلى ما سبق في باب الصفات مثلا وما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى من الأبواب، تجد أن المشكلة عند الأشاعرة أنهم يثبتون حقا ناقصا. يمكنك أن تلخص مذهبهم في هذه الكلمة، قولهم فعلا في كافة المسائل هو إثبات حق ناقص، يثبتون بعض الحق. طيب إجمالا، إثبات بعض الحق أهون أو نفيه بالكلية؟ إثبات بعضه. فهذا هو السر في أن العلماء دائما يقولون الأشاعرة أقرب من المعتزلة، الأشاعرة أهون من المعتزلة، معروف مشهور في كلام العلماء. وإلا فالحقيقة، ولعلي نبهت على هذا من قبل، الحقيقة أن الأصول واحدة وأن الأقوال في النهاية مآلها واحد. فمن هذا الجانب تنظر وتقول المعتزلة أو الأشاعرة أهون من المعتزلة، ومن ذلك الجانب تقول لا فرق بينهما، حتى كفرهم من كفرهم من أئمة العلم، وإن كان هذا قولا متروكا يعني لا يكاد يعمل به ولا يؤخذ به، لكن بلغ الأمر ببعض الأئمة فعلا أنه عملهم معاملة الجهمية ومعاملة المعتزلة، لأنه نظر إلى مآلات الأقوال وحقائقها. فدائما في أبواب المقارنة تنظر في الاعتبار الذي تقارن من أجله، فإذا قارنت بالاعتبار الذي ذكرته من ناحية أن إثبات بعض الحق أهون من نفيه بالكلية، إذن الأشاعرة أقرب وأهون من المعتزلة. إذا نظرت بجانب آخر وقارنت باعتبار آخر أن الأقوال في الحقيقة أصولها واحدة ومآلاتها واحدة، فإنه لا فرق، بل ربما قلت أيضا لمزيد الفائدة الأشاعرة شر من المعتزلة. لماذا؟ كما قلنا الجهمية شر، اللفظية شر من الإيه؟ من الجهمية، والواقفة شر من الجهمية. فهمتم ولا لا؟ لأن المشكلة في الأشاعرة التلبيس، يلبسون كلامهم لباس الحق ويروجون كلامهم على الناس باسم السنة وباسم الرد على المعتزلة، فكان شرهم أعظم. هذه أبواب نافعة جدا. الشيء يحكم عليه باعتبارات مختلفة، فالشيء الواحد قد يكون شرا من وجه وقد يكون خيرا من وجه، كل هذا على حسب الاعتبارات الموجودة. يتبقى لنا مذهب أخير، هو المذهب الثالث من مذاهب أهل البدع، وهو مذهب الحلولية. الحلولية يعني القائلون بالإيه؟ بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يجمعون بين النفي والإثبات، فيقولون إن الله لا يرى ويرى، يعني في نفس الوقت لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة ويرى في الدنيا وفي الآخرة. صحيح، يعني لست أمزح، لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة ويرى في الدنيا وفي الآخرة. ما فهمتم؟ إذن أنتم محجوبون. أنتم محجوبون، يعني ليس عندكم تحقيق. طيب إيش التحقيق يا جماعة؟ لا يرى الحق نفسه، لا يرى، لأن طيب الأول قضية الحلول والاتحاد هذه ما معناها أصلا؟ معناها أن الله تبارك وتعالى وجوده هو وجود المخلوقات، تمام، يتجلى فيها وجود مطلق يتقيد، هذه أشياء سنعرفها فيما بعد إن شاء الله تعالى. المهم أن وجود الحق الذي هو الوجود الحق هو المتجلي في إيش؟ في الكائنات والمخلوقات. إذا ما تراه أنت هو الصورة، صحيح، هو الصورة التي تجلى فيها الوجود. إذن يصح، يعني والله المستعان، يصح أن يقال رأيت الله ولم تر الله على قولهم، يعني يصح أن تقول هذا وذاك. رأيت الله أي الصورة التي تجلى فيها والعياذ بالله، ولم تر الله أي الحقيقة، الوجود نفسه، الوجود الحق أنت لم ترى. صحيح، يعني مثلا عندما يقال على سبيل التقريب، يعني الملائكة تتشكل في صورة بشر، عندما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل شديد بياض الثياب إلى آخره، الصحابة رأوا جبريل ولا ما رأوا جبريل؟ نفس الكلام، تمام، هم رأوا الصورة لكن لم يروا ماذا؟ الملك، لم يروا الخلقة الملكية، إنما رأوا الصورة البشرية. فكذلك نفس الكلام عياذا بالله تعالى عند أولئك الملاحدة الكفار. فهؤلاء يقولون يرى في الدنيا وفي الآخرة ولا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. كيف يعني يرى في الدنيا وفي الآخرة؟ من ناحية الصور، أن وجود الله يتجلى أو أن الله يتجلى في المخلوقات. ولا يرى في الدنيا ولا في الآخرة نفس الرب، نفس الوجود الحق، لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا هذا نرد عليه ولا لا؟ الله المستعان. هذا سبق ضمنا في الحقيقة، يعني في مسألة العلو، عندما تكلمنا على قولين في العلو فهذا سبق الرد عليه ضمنا، وسيأتي مزيد تفصيل وبيان إن شاء الله تعالى في مراحل متقدمة. هذا آخر الكلام على مسألة الرؤية، والحمد لله رب العالمين.